الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الثالث من مباحث الألفاظ المتعلق باللفظ المفرد والمركب، وتكلمنا في الفصل الأول عن بحث الدلالة، وهو أن اللفظ يدل على المعنى بثلاثة أنحاء من الدلالة، وهي المصادقية والتضمنية والالتزامية. ثم أشرنا من الفصل الثاني إلى بحث مختصر عن الحمد لدفع توهم كون الدلالة هي الحمد، ثم وصلنا المطاف بعد ذلك إلى الفصل الثالث من هذه المباحث، وهو الفصل الثامن من الكتاب من هذا النهج، في البحث حول اللفظ المفرد والمركب. وقلنا أن مسألة الوضع، وهي جعل اللفظ بإذاء المعنى، يلزمها هذه المسألة تلزمها دلالتان: الدلالة الأولى هي الدلالة الاستعمالية، والدلالة الثانية هي الدلالة نسميها نحو الدلالة الوضعية أو الدلالة التصورية كما يسميها بعض الأصوليين. وقلنا أن الدلالة الوضعية أو التصورية ليست معلولة أو لا تتوقف على مراد الواضع، وإنما هي ما يفهم عند سماع، ما يفهم من اللفظ عند سماعه، ولكن بشرط العلم بالواضع، شيء طبيعي. بعد العلم بالوضع يكون ما يفهم من اللفظ بعد سماعه بالنسبة للمستمع. وقلنا هذه متعلقة بالأصالة بالمفردات لا بالمركبات. أما بعد ذلك في الدلالة الاستعمالية، يمكن أن يستعمل المستعمل نفس اللفظ المفرد بما هو أو لا، يلصق بعض المفردات ويجعلها في حكم المفرد واحد، مثل عبد الله مثلا، في هذا يسمى بالمفرد الاستعمالي. وقلنا أن التفريق بين اللفظ المفرد والمركب هو يكون في مسألة دلالة استعمالية، كما عرفه الشيخ هنا بأن المفرد هو الذي لا يراد بجزئه شيئا أصلا، لأن هنا الدلالة تتوقف عليكم السلام، الدلالة في لحظة مورد الاستعمال متوقفة توقف تام على إرادة المتكلم، فإن لم يرد فلا دلالة، فالدلالة تنتهي بانتفاء الإرادة. فبما أن المتكلم حينما يطلق اللفظ يريد المعنى في الدلالة الاستعمالية، فهو لا يريد بجزء شيئا أصلا. أما بالنسبة للمركب فخلافه، هو الذي يريد بجزئه شيئا، إذا كان المفرد هو الذي لا يراد بجزئه شيئا أصلا، فيكون المركب خلافه، هو الذي يراد بجزئه دلالة لو دلالة في نفسه. هذا ما أشرنا إليه في البحث السابق، وبقى نطبق عبارة الشيخ ثم نرد للتعرض على التقرير الشارح المحقق. بين ليش؟ ما في علاقة، لا أصحنا نفينا ذلك قبل ذلك. لا، لدلالة على الانتقال من شيء إلى شيء، الحمل هو الجهوية، فرق بين أين تنتقل من شيء إلى شيء آخر، وبين أن تقول أن هذا الشيء هو ذات ذلك الشيء الآخر، فرق واضح بينهما. هذا انتقال الحمل، يعني هو هوية، تقول هذا هو ذاته، بعد ذلك نعم. لا، يعني أنا أنتقل من لفظ المثلث إلى معنى الشكل. أما في الحمل عندما تقول المثلث شكل، يعني ما يقال عليه المثلث يقال عليه الشكل، أصلا مقولتان لا توجد سلخية بينهم، واضح أم لا؟ قال: إشارة إلى اللفظ المركب المفرد والمركب. اعلم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء من دلالة أصلا حين هو جزئي، مثل تسميتك إنسانا بعبد الله. هنا أشار لمورد النزاع، طبعا هو إلا يعني المفرد الاستعمالي، فإنك حين تدل بهذا على ذاتي، يعني كعلم، اسم ذات لا اسم معنى، اسم ذات كعلم استعمالا في العلم، فإنك حين تدل بهذا يعني بلفظ عبد الله على ذاته على ذات عبد الله لا على صفته من كونه عبدا لله فلست تريد بقولك عبدا شيئا أصلا في مورد الاستعمال في مورد العلنية لا تريد بجزئه شيئا أصلا. فكيف إذا سميته بعيسى هنا على الاستفهام يعني هذا أبعد عن ليه عن الشبهة إذا كان عبد الله له فيه شبهة أن يكون له معنى في مورد آخر فبلغ بعيسى الذي ليس له معنى إيه أصلا عي لا معنى له في اللغة العربية ولكن عبد لها معنى يقول ما في فرق نعم نعم قلنا إذا اقترنت بالقرائن يقول نادي على ابن عبد الله بالدلالة وبين بينها مفرد ينعر ولكن الكلام كل الكلام في التجرد عن الدلائل الحالية ولا إيه ولا منفصلة لفظية منفصلة يقول عبد الله واحد سمع عبد الله ينطلق قطعا يا سكين نعم أحسن. لا لا مو مشترك لفظ لا إن كنا الأصالة للمفردات يعني أنت في المفرد الحقيقي الأصالة له الوضع إن الوضع في أول الوضع يضع اللفظ المفرد بإزاء المعنى المستعمل بعد ذلك يلفق هذه المفردات وجه فأنت مضطر أن تسمع عبد الله فقط مجرد عن أي قرائن لفظية أو حالية إلى أن تفهم التركيب ما فيش ده لا مش الوضع أول هذا نعم هذا استعمالي قلنا في أصل الوضع للمفردات في أصل الوضع للمفردات أما الاستعمال ممكن يلفق حتى في جملة فعلية يقول نعم نعم من أين وضعها أخذ من الوضع الأول ها جيد لا ما قلنا اشتراك لفظي نقول اذا اطلق عبد الله ما يصير مبهم اذا اطلق عبد الله فقط بدون اي قرينه يعني صار في التخير نعم لا من اين اعرف لا هذا اذا انسلك لا هذا اذا انسلك عن الوضع الاول يصير انقلاب ويصير وضع تعيني مثل ما يكون الصلاه الان الصلاه عند الجاهليه ما هذه الصلاه لكن بقصد في استعمال بين المسلمين صارت الصلاه يعني هذه فقط يصير هذا النقل يصير تعيني صار وضع لكن وضع ثاني واضح ازاي اما كلمه عبد الله الانسان يفهم منها هذا التفصيل شئنا ام ابينا عند السماع صح ازاي لا الافهام نعم نعم هو الواعي هذا مريض لا القرن الأكيد هذا لبيان علة رسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى بعد الوضع كما قال الشهيد الصدر رحمه الله عليه أنه لا يكفي الوضع لا هو المناسب الشيء قال بعد الوضع يعني الوضع لا يكفي لإقامة العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى الحق معه قال الاعتبار نعتبره مثل الاعتبار نعتبره والوضع نعتبره ولكن الوضع غير كافي الوضع عمل اعتباري محض فكيف صارت هناك علاقة ايه ضرورية عندما تقول يترفض المترفض في اللفظ انت لست مختار انك تتخيل المعنى بالضرورة كأنه صار علة للمعنى هو كان الشيء السيد في ثور البحث عن هذه العلة الواقعية صار العلة الواقعية علة الإجابة اللغة العلة الإجابة المعنى في التزينة الواقعية مو اعتبارية فكانت لا تصوير انا محض الاعتبار لا يكفي لان يصير علة تكوينية ويقول هل تشترك كأنها علة تكوينية فيقول لابد من بالإضافة إلى الوضع من إيه القرن الأخير من التكرار والاستعمال فقال علة هذه العلاقة الوضعية أهم الوضع والقرن الأخير فقال ليس في عرض الوضع بطوله المهم هنا يقول فكيف إذا سميته بعيسى بلى هنا بلى بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد شيئا وحينئذ يكون عبد الله نعتا له يعني هذا الشيء لا اسم وهو اسم مركب ليس بمفرد وهو مركب لا مفرد هذا بالنسبة للمفرد والمركب هو ما يقال في المفرد يعني ما يراد بجزئه دلالة على المعنى ما يراد بجزئه في قبال المفرد هنا الشارح بدأ في تقرير هذا المطلب ببيان رسم المفرد عند المعلم الأول في التعليم الأول قال هو الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا بدأ بهكذا ثم بيّن استدراك بعض المحققين بعد المعلم الأول على هذا التعريف ونقده عليه بالمفرد الاستعمالي وهو عبد الله قال لو ماذا تقول في عبد الله؟ أليس اسما مفردا علما؟ نعم. جزء يدل أم يدل؟ يدل على شيء. إذا تعريفك منقود بعبد الله، منقود بعبد الله، هذا المفرد ليه؟ الاستعمالي، لأنه مفرد وجزء يدل على إيه؟ على معنى. فإذا لابد أن نعدل تعريفك بهذا التعريف ليه؟ المحدث، وهو أن نقول أن المفرد هو الذي لا يدل معناه على إيه؟ على لا يدل على جزء معناه، لا الذي لا يدل على شيء أصلا، وأنا يستقيم ليه؟ المعنى. وبالتالي هذا المعنى أيضا، هذا التعريف هم يصلح للمفرد الاستعمالي ويصلح للمفرد الحقيقي، لأن أيضا زيد أو عيسى لا يدل جزء عليه على جزء معناه، فلا يدل جزء على جزء معناه أعم من المفرد الحقيقي والمفرد الاستعمالي. فهذا أول بتعريف الأرسطوطالي، وأن نقول أن المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، فيشمل المفرد الحقيقي والمفرد الاستعمالي. أما إذا التزلنا بنا في هذا الرسم نقول الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا، نقع في مشكلة المفرد الاستعمالي مثل عبد الله، فهذا التعريف أولى من التعريف القديم. يقول المحقق ثم بعد ذلك جاء من بعده من زار الصين بلة، فقال التقسيم بناء على هذا ثلاثي وليس بثنائي، ثلاثي المفرد ومركب ومؤلف. هذا تعريف المعلم الأول نجعله هو المفرد، تعريف المفرد الذي لا يدل جزء على شيء أصلا، والتعريف المحدث نجعله ليه؟ بالمركب، وهو الذي لا يدل جزء على جزء معناه. والمركب هو لفظ المفرد، والمؤلف هو ليه؟ المركب المشهوري، وهو الذي يدل جزء على جزء معناه. فثبت التقسيم مفرد مركب مؤلف، واضح؟ هذا هو الأمرين الذي حدث بعد المعلم الأول، تعديل في اللفظ الرسم أولا ثم تسليد القسمة بعد أن كانت ثنائية. هنا ينبغي المحقق الطوسي لرد هذين الأمرين، يقول هذا أولا من سلة الفهم، من سلة الفهم لكلام المعلم الأول. أنت الآن لأن هذه الدلالة دلالة وضعية، دلالة اللفظ على المعنى دلالة وضعية، فبالتالي معلولة لإرادة المتكلم المتلفظ، إذا أراد شيئا دل الله، وإن لم يرد لم يدل الله على شيء. وبالتالي نكون إذا المتكلم عندما يستعمل اللفظ المفرد قطعا لا يريد بجزئه شيئا أصلا، وإن لم يرد فلا دلالة أصلا، واضح؟ قياسنا لو يتجلوا هكذا، قياسوا هكذا، الدلالة الوضعية معلولة للوضع، توقف على الوضع، والوضع يتوقف عليه على إرادة ليه؟ المتكلم، فالدلالة الوضعية تتوقف عليه على إرادة ليه؟ المتكلم، واضح أم لا؟ طيب نقف هنا بعد الوقت. نقول طبعا المحقق الطوسي ايضا في الجوهر النظيم قال هكذا، ان اللفظ بصورة اوضح، ان اللفظ من حيث هو لفظ ليس له دلالة مطلقا على المعنى ما لم نقرن معه ارادة ليه المتكلم، يعني ما اذا ما تدل على شيء اصلا، ما تدل على شيء، لابد ان نرجعها الى ارادة ليه المتكلم. اقول لك ماذا يريد؟ إذا أراد هذا السائل الشفاف نعم نقول الماء يدل على التأجر، أما بشرط لا عن الإرادة لا معنى لها أصلا، واضح؟ الشيخ الرئيس كما أشار بعض الإخوة اليوم في الشفاء أيضا يتبنى هذا التعريف، إن اللفظ لا في ذاته ليس له دلالة على المعنى. في منطق المشرقيين يقول هكذا، توجه يقول نفس التعريف هذا اللي قاله في الإشارة، أن الجزء هو الذي لا يراد، نفس الشيء، ولكن يستدرك في الآخر، ترجع في آخر الفصل في منطقة المشرقيين، يقول هو المنطقة اللي كتبه بيده في آخر عمره، يقول نحن إذا قلنا اللفظ الدال على المعنى نقصد به يراد به الدلالة، واضح؟ يعني من هو قيد كلامه الذي في الشفاء أول، يقول نحن إذا قلنا اللفظ دال على المعنى يعني يراد به الدلالة، فبالتالي إذا قلنا لا يدل على شيء أصلا هذا صح كلامه، إذا معناه أنه لا يراد به شيئا أصلا، وهذا كلام جيد مستقيم. أما الكلام كل الكلام مع الشارع مع المحقق الطوسي، نعم نعم لا يراد، واضح لا يراد، وإن كان لا يخلو مؤاخذة كما تنشير. أما المحقق الطوسي لا، قال الدلالة، أطلق الدلالة وقال أصل اللفظ لا يدل على شيء كما هو رأي، يقوم بلا إرادة ليس له دلالة. دي إن هذا بين، بين الشيخ بين عندنا قلنا أن نقول اللفظ يدل يعني يراد به أن يدل، يعني يدل في المنطقة المشرقية، وبالتالي لازم هذا الكلام. نعم أحسن. طيب المحقق الطوسي لم يقل هذا، المحقق الطوسي نفسه قال دلالة اللفظ متوقفة على الإرادة مطلقة. رجل هنا في نقطة أولا نبينها، أنت إذا عرفت عندما تقول الدلالة الوضعية، الدلالة هذه وضعية تتوقف على اللفظ على الإرادة، أنت إذا كنت في صدد بيان العلاقة السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى وأنها وضعية في قبال من يزعم أنها ذاتية تكوينية، نعم صحيح، لأن الذي جعل لفظ الماء يدل على هذا السائل ما هو مو لفظ الماء من حيث هو ميم ألف همزة، لا توجد علاقة تكوينية ذاتية بين أحرف الماء وهذا السائل الشفاف، ليس إلا له صحيح، لا يوجد ارتباط ذلك تكويني. من الذي أودل هذا الارتباط؟ الواضع بأرادني، لو لم يرد الواضع بلفظ الماء هذا السائل الشفاف ما حصلت أي دلالة. ويعمل هذا مسلم، هذا يعني إذا كنت كبيراً صارت علة الملازمة بين اللفظ والمعنى كتابية في قبال مسلك اللي هو الكتابية الذاتية وتقرير لمسلك الاعتبار المشهور، نعم ما في إشكال، نحن نقول مسلك الاعتبار وأنه لولا إرادة المتكلم ما دل الماء عليه شيء في أصل الواقع، لكن نحن نقول بعد حصول الواقع هل بعد ذلك نحتاج إلى الإرادة في فهمنا، في فهمنا للمعنى من اللفظ؟ نقول لا نحتاج. هذا أولا. ثانيا أن نعرف ما معنى الدلالة عندما جئنا في مبحث الدلالة، مبحث الدلالة عندما جئنا في الدلالة هنا، الدلالة هي قدرة الانتقال الذهني من اللفظ إلى ليه؟ المعنى. وواضح من تعريف الدلالة أنها هي تشير إلى المعنى ليه؟ اللي احنا نقول عليه معنى الدلالة التصورية أو الدلالة سمناها وضعية، سميها تشاء الذي تفهم الدلالة، كل ما يفهم من اللفظ عند سماع إليه، عند سماعي ما يفهم المعنى المفهوم من اللفظ عند سماعي. وهذا الذي اختاره العلامة في جوهر النظير، عرف باب الدلالة قال الدلالة هذه ما الدلالة، يحفظ الدلالة الثانية والتضمنية في المتبقية، قال الدلالة هي ما يفهم من اللفظ عند إيه؟ عند سماعي. إذا كان الدلالة هكذا فلا ينبغي أن نطلق الدلالة ونريد شيء إيه؟ الدلالة إذا أطلقت مجردة عن القرائن ها؟ لابد أن تكون إيه؟ تدل على المعنى إيه؟ الثاني اللي احنا نقول عليه هذا دلالة تصورية، وهذه لا علاقة لها أصلاً بالوضع، واضح أم لا؟ ثم نسأل أيضاً المحقق الطوسي، أنت عندما جئت مبحث الدلالة أيضاً وقلت أنه في الدلالة التضمنية والدلالة والدلالة الالتزامية لا ينبغي أن يكون اللفظ مشتركاً بين الكل والجزء ولا بين اللازم والملزوم، لماذا أخذت هذا القيد؟ لماذا اشتركت هذا الشرط؟ إلا لأن الدلالة هي ما يفهم من اللفظ. إذا تلاحظ فالتناقض واضح الآن، ثانية أنت عندما قلت لا ينبغي أن يكون اللفظ مشترك بين الكل والجزء ولا هو ملزوم، لأنك تعلم أنه ينصرف الذهن مباشرة إيه؟ بسماع اللفظ إيه؟ إلى الجزء، إذا كان المعنى مشترك اللفظ مشترك بين الكل والجزء ينصرف من اللفظ إلى الجزء، فتصير الدلالة إيه؟ وضعية مو دلالة مطابقة تضمنية، منطق العقل يصير. فأخذت هذا الشرط على عاطفة أن في الدلالة التضمنية والالتزامية لا ينبغي أن يكون اللفظ مشترك تلقائيا ينصرف إليه إلى المعنى مباشرة، ففي الدلالة وضعية مو دلالة عقلية، واضح؟ ولذلك توجه من واضح في الجوهر النظيف، توجه لم يأخذ هذا الشرط فاستدرك عليه، اعترض عليه العلامة، توجه ارجع إلى الجوهر يقول له قد مفروض تقول تأخذ من حيث هو كذلك، يعني عندما تقول إن اللفظ اللفظ عندما الدلالة المطبقية هو الذي يدل على تمام المعنى وعلى جزء المعنى، تقول من حيث هو كذلك لأن اللفظ قد يكون مشتركا بين الكل والجزء واللازم والملزوم، هذا كلام العلامة في محضر الشيخ الطوسي، فلابد أن تقيد لأن ربما يكون هناك اشتراك بين اللفظ بين اللفظ في الكل والجزء واللازم والملزوم. فماذا أجاب الشيخ الطوسي؟ قاله لا نحتاج هذا القيد، يعني هذا الشرط الذي أخذه في الإشارات، فلا نحتاج هذا القيد لأن الدلالة تابعة للإرادة، فإذا أراد المتكلم الكل بالتفضل الدلالة على ذلك انتقالية مثل الايه يدل على جزء. واذا اراد الملزوم لا يرفق ايه فلا يمكن ان يدل على ايه على اللازم. انا اضطر على كلامه ايه الاخير هنا واضح. فطبعا الشيء على طريقة وفيه نظري هذا الكلام غير صحيح بنظر العلامة الحلي رحمه الله عليه. قال وفيه نظر ان بعد ذلك فرق الدلالة هي ما يفهم معنى المفهوم عند سماع اللفظ والإرادة لما تخلق ثلاثة الدلالة واضح. فهنا بحسب احنا نجمه بحسب كلامه في الإشارات ولا في الجوار ريت برأ نفسه أصر على ابناء انه قال لا متعلق بالإرادة مطلقة لاحظ ولكن في الإشارات عندما أخذ هذا الخيط واضح انه ناظر ليه للمعنى الثاني فقط انه هو ينتقل من الزنة القائمة من اللفظ الكل اللفظ ليه الجوز فهذه الدلالة وضعية معقلية. أنا جاي زي لك مشيلك أحسن. المؤاخذة على الشيخ وإن كان بينا عن مثل نعم الشفاء كما بينت جنابة نعم جاي نحن نؤخذها أنت لا تطلق الدلالة. الدلالة لها معنى واحد فقط إذا أطلقت إذا أطلقت وهي هذه الدلالة الوضعية هذه التي الذي يفهم من اللفظ عند سماعه. فأنت ما ينبغي لك ما تقول في الشفاء اللفظ بنفسه ليس دل على شيء مطلق إلا بعد ذلك لا. وإن كان بين نعم تجاور جيد. قال عندما في المنطقة المشرقية قال عندما يقول دال يعني يراد به أن أن يدل لا إشكال. المهم المعنى واضح. إحنا نقول أمثال الشيخ الرئيس أو المعنى الشيخ الطوسي أجل لأنه يقف هذا الاشتباه ولكن لابد أن يبين. ولو إذا بينا للشيخ الطوسي هذا الكلام من ناحية ما هو المعنى المفهوم من اللفظ عند الإطلاق المفهوم من اللفظ يقول نعم ما يتوقف عن الإرادة ما يتوقف عن الإرادة. أنا أفضل الدلالة هنا الدلالة الاستعمالية واضح أم لا؟ فهم المطلب يكون واضح ها حتى ما يقع عليه الخالص. قال أقول قيل في التعليم الأول التعليم الأول يعني منطق أرسطو سمي التعليم الأول أنه قلنا هذا أول تعليم مدرسي تعليم برهاني. قبل ذلك كان التعليم مخلوطا البرهان بالجدل والفضارة عند من قبله من الحكماء والعلماء وله الفضل والشرف فأن أدرس التعليم ليه المدرسي طبعا حسب ما هو ظاهر لنا ولا نحن نعتبر مثلا الأنبياء عليهم السلام أنهم أشهر الخلق لابد أن يكون لهم يد ومدخلية في هذا التعليم في هذا الأساس قبل أرسطوليس وإن طبعا لم يفصله ويصد البحث كما فصله هو ولكن ربما حسب ما هو الظاهر عندنا حسب الآثار المقصورة أول من صنف التعليم المدرسي هو أرسطو وله الشرف في هذا. أما في نفس الأمر أمر ما معروف هذا حسب الظاهر. وإلا مثلا إحنا نرى مثلا أن يقول عليه السلام من كل مؤسس علم النحو تعليم مدرسة عندما جاء أبو الأسود الدولي قال له مثلا اعلم أن الكلمة إما اسم أو فعل موحر فانحو هذا المنحى فالتقسيم هذا قضية منفصلة تعليم مدرسة ليس هداية هذا ليس لسان المعصوم هذا المشهور عندنا هذا الكلام منحى إيه؟ منحى التعليم المدرسي. والكيمياء أيضا يرجعون إلى الطارق عليه السلام ولكن لأن هدفهم لم يكن من التعليم المدرسي كانوا يجعلون التعليم المدرسي مقصورا على بعض الخواص على أساس أنه يكون هذا عام في المستقبل على نحو البسط والتفصيل. أما الهدف الأساسي كان الهداية هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى عامة الناس. المهم قيل في التعليم الأول إن المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلا واعترض عليه بعض المتأخرين لا دي من هم من بعض المتأخرين بعبد الله يعني بهذا المفرد الاستعمالي كما يعني بعبد الله وأمثاله إذا جعل علما لشخص شرط هذا شرط العلمية فإنه يعني عبد الله مفرد مع أن لأجزائه دلالة ما ثم استدركه يعني أضاف عليه على هذا التعريف فجعل المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه وأدى ذلك إلى أن ثلث القسم إلى أن ثلث القسمة بعض من جاء بعده وجعل اللفظ إما ألا يدل جزءه على شيء أصلا فتعيد الرسم الأول من التعليم الأول يقول المفرد أو يدل على شيء غير جزء معناه وهو تعريف الايه المحدث وهو المركب مثل عبد الله أو على جزء معناه لقام عبد الله وسماه ايه المؤلف وهو المؤلف والسبب في ذلك هذا اعتراض المحقق والسبب في ذلك ما هو سوء الفهم وقلة الاعتبار. الاعتبار يعني قلة التدبر، الاعتبار يعني التدبر، كما يقول أمين عليه السلام: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، أنا أقل التدبر. وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر. لماذا؟ وذلك هذا بانت الله أن لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ. لاحظ هنا أنه في سبب، كأنه في درجة بيان العلاقة السببية بين اللفظ وليه والمعنى. صحيحة إن العلاقة مجتي. لو أحسن الوضع الأول، لو لم يرد الإنسان أن يدل الماء على هذا السائل ما دل. إن علاقة ذاتية بين الماء ولا صحيح؟ نعم نواجهها كده، لكن نواقضه بالإطلاق. المهم تراجم سؤال. نعم نعم يعني هو سوء الفهم ربما يكون أزاد بضعف الذكر، ضعف الذهن لا يفهم جيد، يعني تصوره سيء رديء لا يفهم جاهز. أما قصد الإخبار يكون إنسان ذكي لكن لم يتضبط، لم يتضبط عنده ذهن جيد لكن لم يتضبط، فإما هو إنسان غبي أو إنسان لا ذكي لكن لم يتضبط، قليل التضبط. المهم هنا قال لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة، يعني هذه الدلالة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، يعني المطابقة لقانون الوضع. الوضع أمر إرادي بلا شك، فما يتلفظ به توجه هنا هو هذه الصور. يعني يقول دلالة اللفظ متوقف على الوضع، والوضع يتوقف على الإرادة. أمين لا قياس كامل هنا الصورة كلها، واللفظ يتوقف على الإرادة، فالدلالة تتوقف على إيه؟ على الإرادة. نحن نقول هنا إذا عرفت بالدلالة هذه الدلالة الوضعية اللي بيناها تصورية، إذا في إشكال الصورة عندك، نقول دلالة اللفظ تتوقف على العلم بالواقع لا على الواقع، والعلم بالواقع لا يتوقف على الإرادة. أحسنت ورأينا إليه الصورة مخدوشة. إذا أراد إرادة مطلقة يعني حتى ما تشبه هذا كله، عندنا نوع من الدلالة، هي الدلالة الوضعية اللي سميناها التي ما يفهم من اللفظ عند سماعي لا تتوقف على الوضع، تتوقف على العلم بالواضع، والعلم بالواضع لا تتوقف على الإرادة. فإذن هو قال توقف على الوضع، والوضع توقف على الإرادة، فالدلالة توقف على الإرادة. واضح الإشكال. المهم قال فما يتلفظ به، تراجع هنا وما يجعل كل الدلالات في سلة واحد. هنا واضح الخلط، هنا الخلط الذي لا يمكن قطع توجيهه. تراجع هنا قال فما يتلفظ به ويراد به معنى ما. هذا إذا لازم اعمالين اطلاق اللفظ وراء المعنى اجل ذلك. قال ايه الوضعية الحقود الثانية، فقال جمعه فيه في حكم واحد. هنا الاشكال هنا توجيه وصيف غاز العصر. قال لو قال لو اكتفى بهذا فما يتلفظ به ويراد به معنى ما فهو دال على ذلك المعنى، تم الكلام. لكن عندما تقول ويفهم، لا من عنه خبر، يعني الفهم يفهم منه، تتعدد منه وبعنه، ويفهم منه ذلك المعنى. بعد ذلك أنا ضم الدلالات الاستعمالية وليه؟ أقول ضم الدلالات التصديقية والتصورية المصطلح ليه؟ الأصوليين. هي مشكلة هنا. لذلك مباشرة اعترض عليه ليه؟ المحاكم، وقال هذا خلق صريح، نعم غير قابل للتوجيه. ويفهم منه ذلك المعنى، يقال أن إنه دال على ذلك المعنى. وما سوى ذلك المعنى، يعني المعنى سوى هذا المعنى المراد، وما سوى ذلك المعنى يعني المعنى المراد مما لا يتعلق به إرارة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ. زيد من أول وإن كان لا النتيجة هنا تفرق، فلا يقال له إنه ذلك. ماذا يقول؟ وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرارة المتلفظ، فلا يقال له خبر، فلا يقال له خبر منه، فلا يقال له انه ايه دال عليه. واضح ام لا؟ والباقي هي جمله ايه اعتراضيه. يقول وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به اراده المتلفظ وان كان ذلك اللفظ او جزء منه بحسب تلك اللغه او لغه اخرى او باراده اخرى يصلح لان يدل به ايه عليه، يعني على المعنى، فلا يقال له انه ايه دال عليه. أصلا غير مراد يعني ليس له دلالة مطلقة، وإن استعمل في مورد آخر بإرادة أخرى على معنى. واضح أم لا؟ وممن وما 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 سوى وما سوى ذلك وما وما سوى وما سوى مثلا الخبر والطريقة. هنا بعد ذلك بعد أن بين مرضه رجع إلى التعريف المحدث وقام أيضا بفسخه. كيف؟ قال أنت الذي تزعم أن المفرد هو الذي يدل جزءه الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. نسأله كل هذا هو التعريف العام. نقول عندما تقول المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه تقصد أنه لا يدل على شيء أصلا أم لا؟ وعلى التقدير الأول هذا نفس التعريف المعلم الأول ما لم تأتي شيء جديد. وإذا أردت أنه يدل على معنى في نفسه عندما يستعمل في مورد آخر وبإرادة أخرى فهذا خارج عن البحث خارج عن البحث. نحن نتكلم نقول لا يدل على شيء من حيث هو جزئي. أما عندما يخرج عن الجزئية وتلبس بالكلية وسبلغ في نفسه برأسه يدل بإرادة أخرى على معنى آخر فهذا خارج عن البحث فلا معنى له. فإذا بناء على هذا يستلزم أن يكون الرسم القديم والرسم الحديث واحد لأن هذا المعنى اللي انت تصورته عام ليس بعام. اللي قلت يشمل هم رسم المعلم الأول أنه لا يدل على شيء أصلا مثل زيد أو لا ربما يدل في مورد آخر مثل عبد الله. نقول في مورد زيد لك رأنا معك وأنت عندما تقول عبد الله عبد الله استعمل سمع منقول في مكان آخر نقول لك هذا خارج عن البحث. نقول عبد في عبد الله الاسم العلم حينما هو مستعمل هل يدل على شيء أو لا؟ لا يدل على شيء. هذا الأمر إيه؟ خارج عن البحث. فرجع الرسم الحد محدث الرسم ليه؟ رسم ليه؟ التعليم الأول واضح أم لا؟ واضح؟ ها. لذلك يقول وإذا ثبت هذا فنقول ثبت هذا يعني أن كون الدلالة الوضعية معلولة للإرادة نزلات اللفظ عنه الإرادة. وإذا ثبت هذا فنقول اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه بناء على التعريف الايه المحدث لا يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر أو لا يراد. وعلى التقدير الأول يعني يراد بجزئه دلالة لا يكون دلالة ذلك الجزء متعلقة بكونه جزء من اللفظ الأول هذا خارج عن البحث. هذا خرجت عن الموضوع. بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظا برأسه لفظا ذلك الاعتبار الحديث الجديد يعني مثلا الاعتبار النعتي هذا نستعمل عبد كنعتي بذلك الاعتبار يكون ايه لفظا برأسه خبر كامل قد يكون لفظا برأسه دالا على معنى آخر بإرادة أخرى وليس كلامنا في خرجت عن البحث. فإذا لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزء من حيث هو جزء دلالة إيه؟ أصلا. وذلك هو التقدير الثاني بعينه. إذا لا فرق بين التعارف وكلام المعلم الأول فلم تأتي بجديد مستدرك. فحصل من ذلك أن اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه رجع عليه أنه لا يدل جزءه على شيء أصلا ونسل المخرج. فإذا الرسمان أعني القديم لأرسطاليس والمحدث لمن جاء بعده الرسمان أعني القديم والمحدث للمفرد متساويان في الدلالة من غير عموم وخصوص متساويان ليس بينهما عموم وخصوص كما توهم المتوهمين واضح؟ جيد. بعد ذلك يقول ولو أنصف المنصف وتأمل يجد أننا عندما نقول عبد الله فإذ علم وإنسان فإذ مثلا نفسك كمفرد لفظ مفرد هذا لا فرق بين عبد وإن يعني عبد لا معنى له إن أيضا ليه؟ لا معنى له. لا عبد له معنى آخر إنه يمكن يصير إنه إيه؟ نعم صفة أما إلا في ضبط الصفة يقول هذا راجع لأحوال اللفظ لأنتم عند العرب إلا معنى لها ليس إثم مثلا ليس صفة وعبد لها معنى هذا أمر عارض على 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 اللفظ ليس لا يؤسس في دلالة المبنى اللي هنتكلم عليه. أنت كون إن يدل لا يدل مطلقا عند العرب وعبد يدل في بعض الموارد هذا راجع لغة العرب وصير اللفظ نفسه. أما نحن نقول إذا تأملنا لا يوجد فرق بين عبد وبين إيه؟ إن مطلقة. فهمت إزاي؟ نحن نقول نفس الشيء. إذا كنت في الدلالة الوضعية اللي بيناها نحن لا في فرق. أنا عبد أفهم منه شيء وإن أو إزاي ما إزاي لا أفهم منه شيء. الإنصاف يقتضي التفرقة. لكن نعم إذا أصرت على كلامك من الدلالة التابعة على الإرادة نعم المريد سواء قال زيد أو قال عبد الله أو قال أنف ناقة لا يريد إلا معنى مفرد واحد ولا يريد بجزء شيئا الله. فالكلام هو الكلام. قال ولو تأمل متأمل وأنصف من نفسه لا يجد بين لفظ عبد من عبد الله إذا كان علما طبعا وبين لفظ إن من إنسان تفاوت في المعنى. نقول لا يوجد تفاوت المعنى ما بأي معنى من حيث الإرادة نعم هذا لا يرد منه معنى وإن لا يرد منها أيضا إيه؟ معنى لا عبد ولا إن صحيح ولكن بالحاظ الفه لا أنا عبد الله أفهم منه معنى لا أفهم من إن جي نعم مخصوص إيش يعني أنت تقصد بعبد شيء أنا سمعت أنك عبد الله تقصد بعبد شيء نعم أي لا تقصد من عبد الله من عبد أنا تقصد أم تقصد تسميته فقط عبد الله زي قادر التسمية لا أنت عندما تسمي ابنك عبد الله لا تقصد أنه يكون عبد لله لأن لا تقصد الثناء عليه دائما تقول عبد الله احدي الماء لا تقصد الثناء عليه وما تضربه تقول لماذا فعلت هذا يا عبد الله مثلا ما تقصد أنه الثناء عليه عبد الله ثناء هذا وجه أم لا لا تقصد عليه الثناء عليه تقصد نفس نبيه تقول زي ولكن إذا سمعنا عبد الله مضرر عن القرائن لفهم العبودية لله مش من قرائنها عن القرائن نعم يحفظ تصفيق هذا المفرد وليه والمركب لكن بلا قرائن عبد الله مركب ما يعجب هذا الاسم نطلق بينهما لا هو هو متوجه هذا ليس من إمه عبد الله يفهم معنى العبد العبودية والله يفهم هذا لكن عندما يطلقه توجه أنا مرتلقه على ابنك لا تريد السماء بي عليه وجه أم لا عند الإطلاق أنا قلت الإطلاق وأنه يفهم عربي ويفهم عبد العبودية إذا سمى ابنه عبد يعني الله يعني الله ويعرف هذا لكن عندما يطلقه في حال الإطلاق لا يرد عبد شيء وجه أم لا لا يريد السماء عليه لا ينعتك بهذا لا يسميه واضح؟ نعم نعم صار علامة أحسنت نعم واضح هذا يقول فإن كليهما يصلحان لأن يدل بهما في حال آخر على شيء إن ممكن واحد يسمي اسمه ابنه إن آسف ممكن إن يجعلها صفة مثلا من الصفات الحاسمة ما في إشكال في الوضع إن هو إنسان يستعملها استعمال آخر يستعمل إن ولكن نعم العرب لا يستعملوا إن في معنى في صفة مثلا هذا العرب أنفسهم لن يعجبهم هذا لكن لا ينفذ كلامنا أصلا إنه هو لا يدل عليه شيء أصلا لكن أطول الصفات العرب إن عبد يستعمل كصفة وإن لا تستعمل إيه؟ كصفة لذلك يقول وأما كون الأول يعني العبد منقولا من نعت والثاني غير منقول فأمر يرجع إلى حال الألفاظ عند أهل اللغة يعني ولا يتغير بهما أحوال الإسم بالدلالة يعني طور منقول أو غير منقول عندما يكون اسما لا يراد به شيئا إيه؟ لا يدل على شيئا إيه؟ أصلا يعني كون عبد منقول وإن غير منقول لا يستلزم ذلك أن يدل عبد عند الاسم وإن لا يدل لا إن وعبد لا يدل لا. وهذا مسألة المنقولية أمر عارض على الله ليس داخل لا يؤسس الدلالة فظهر من ذلك أن الرسم المنقول من التعليم الأول صحيح وأن المفرد في المعنى شيء واحد ما هو هذا المعنى الواحد وأن المفرد في المعنى شيء واحد ما هو هو الذي لا يدل جزءه على شيء أصلا واضح ما أدري اسمه ما أدري العلماء قالوا وكذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا لماذا قال هذا أو ذات قال إنه في النتيجة لم يفرق يقف على كما سيأتي إن إذا كان تعريف المفرد هو الذي لا يدل جزءه يبقى سواء المركب أو المؤلف هو الذي يدل جزءه سواء قلت يدل جزءه على معناه أو على جزء غير معناه ما يؤثر لأنه نحن كمان مناطقة دل أن نقول المفرد الذي يدل جزءه والمركب الذي يدل جزءه أنت ماذا قلت بتفصيل قلت يدل جزءه في بعض اللغات على معنى آخر وهذا لا يدل هذا تفرعات لغوية ليس لنا شأن ليها منطقيين لنفس المعنى تفرعات لغوية هذه ما يهمنا أن هذا الجزء الذي لا يدل قد يدل في لغة العرب أو لا يدل هذا ليس له شأن بالمطلق بالمعنى، هو لا يدل وفي المركب يدل مطلقا سواء كان يدل على جزء المعنى أو على جزء غير المعنى، إذا قال مركبا أو مؤلفا يدل. ونرجع إلى تبع ألفاظ الكتاب، هنا يبدأ في تطبيق عبارة الشيخ، فنقول قال الشيخ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا، زاد في الرسم القبيل ذكر الإرادة، لماذا؟ تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة الإيه؟ المتلفظ، يعني يريد أن يقول هذا قيد توضيحي، نحن نقول هذا قيد احتراز لا توضيح، هذا قيد احتراز لا توضيح، لابد أن تأخذ هذا القيد، أما إن لم تأخذه ينفرج إلى المعنى اللي هو إيه؟ الذي يتوقف على إرادة الإيه؟ عبد الوضعية يتوقف على إرادة الإيه؟ المتكلم. فهنا عندما تقول هذا قيد توضيحي لا في محل، هذا قيد احتراز. نعم. تنبيها على أن المرجع، يعني توضيحا على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة الإيه؟ المتلفظ. وقال حين هو جزءه ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر، فإن دل هذا جزء بإرادة أخرى على شيء آخر لا يكون من حيث هو جزء حيث بحث هو كل في محل آخر، ولا ينافي ما قصدناه، يعني لا ينافي أن يدل الجزء في محل آخر على معنى تام، لا ينافي أنه لا يدل على شيء أصلا. ليش؟ من حيث هو إيه؟ إلى هو جزءه لا تنافي، لذلك قيدناه من حين هو إيه؟ من حيث هو جزءه، قل فلا تنافي، لأنه الآخر يدل من حيث هو ليس بجزء، أنا أقول لا يدل من حيث هو إيه؟ جزء. نعم، فلا تنافي ولا ينافي ما قصدناه. وجعل مقابل المفرد مركبا، يعني الذي يدل، فإن الفرق بين المؤلف والمركب على الإصطلاح الجديد، يعني جعل كون المؤلف هو الذي يدل جزءه على غير جزء معناه، والمؤلف الذي يدل جزءه على جزء معناه، هذا لا يهمنا نحن، إن هذا يدل المؤلف يدل المركب هو الذي يدل جزءه على المعنى، واضح؟ فإن الفرق بين المؤلف والمركب على الإصطلاح الجديد لا فائدة له في هذا العلم، يعني في علم المنطق، هذه تفرعات لغوية ما لهاش علاقة بها. نعم، تقابل بينهما، شوف هذا عندما تقول بينهما تقابل، يعني هذا يدل جزءه تعرف ازاي، واخر لا يدل جزءه، بينهما ايه؟ وجود وعدم، تقابل وجود وعدم، ولكن هل هو تناقض او ملك وعدم؟ نرجع للشأنية، عندما نقول لا يدل جزءه المفرد من حيث هو جزءه، لكن من شأنه أن يدل في مكان آخر، يصير التقابل إيه؟ ملك وإيه؟ وعدم. ولكن أيضا كما قلت لك، في بعض الموارد، لكن لا، في بعض الموارد، لكن زي دي مثلا. نعم؟ لا، 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 هذا مثل توجيه الفرد. وجه الثاني، بعد هو تعرف المفرد، مفرد أمر. وما لا يدل جزءه على جزء إيه؟ معنى، أحسن، إذا عرفت هذا المعنى الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، هو هذا يصير التقابل من حيث أنه لا يدل يقابل الآخر من حيث أنه إيه؟ هو نفس اللفظ، هذا الموضوع المتقابلين لهم موضوع اللفظ، هو اللفظ تعرف إزاي؟ مشترك بينهم اللفظ، بين اللفظ المركب والمفرد لفظ، ولكن هذا يدل جزءه وهذا لا يدل، إن كان من شأنه يعني أن يدل، يصير التقابل ملكة وعلم. نعم. لا، اللفظ وجود اللفظ نفسه، وهو مشترك بين الايه؟ المركب والمفرد، ولكن امر الذي يعرض هذا اللفظ من حيث هو لفظ يعرضه طارة الدلالة، وطارة لا تعرضه ليه؟ الدلالة. لا، انت كلها يدل، كيف تدل؟ لا يدل عدم الدلالة، لا يدل الدلالة، هذا يدل ضد أمر وجودي، الموضوع موضوعه لا هو. نعم، أمر اعتباري يعني. نعم، إذا هنا انتهينا من الشق الأول من البحث كلام الشيخ، بعد ذلك نأتي إلى ليه الشق الثاني وهو ليه المركب، توجه طبعا ما نستطيع ان نصل الى التطبيق، لكن نشير الى هذا البحث اللغوي ايضا الثلاث يختلف عليها الامر. الامر المركب امر ثاني. توجه هنا الكلمه عند في اللغه، اللغه العربيه او اللغه مطلقا، هو اللفظ الموضوع لمعنى المفرد. هذه الكلمه صحيح، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع اخرج المفرد، الموضوع المستعمل لمعنى المفرد اخرج الكلام. بحسب اللغه الكلام يقابل الكلمه، هو جمع كلمه عند اللغويين كلام. واضح؟ إذن تعريف الكلمه هي المعنى الموضوع لمعنى المفرد، اللفظ الموضوع يعني اخرج المهمل لمعنى المفرد اخرج ليه الكلام، ويصير هو هنا محقق في اللفظ المفرد في الكلمه. الكلام طبعا هذا الكلمه تنقسم الى اسم وفعل واسم وحرف، يعني هذا اللفظ الموضوع لمعنى المفرد ينقسم الى اسم وفعل واسم وحرف. الاسم والفعل ينفصلان عن الحرف بعد اجتماعهم في هذا الجنس، لكون كل واحد منهم يدل على معنى مفرد، في ان الحرف يدل على معنى في غيره، والاسم والفعل اجتماع على معنى فين؟ في نفسه. واضح؟ ثم بعد ذلك يفترق الاسم والفعل بليه؟ بالتجرد عن الزمان، وبعدم التجرد بليه؟ عن الزمان. فالفعل يدل على معنى في نفسه متعلق بالأزمنة الثلاث، ماضي وحاضر ومستقبل. أما الاسم فهو يدل على معنى في نفسه مجرد عن ليه؟ عن العلاقة الزمنية. هذا تقسيم الايه؟ بسيط للاسم والفعل وليه؟ والحرف. هذا الجانب. هذه الكلمة وانقسامها الثلاث. أما الكلام، الكلام عند اللغويين يعني ما زاد عن الكلمة اثنين فما فوق، أفاد أو لم يفد يسمى كلام في عرف اللغة، أفاد أو لم يفد. أما عند النحاة لا، هو الكلام اللي هو ليه المفيد فقط. لذلك يقول ابن مالك كلامنا يعني كلام النحاة مو كلام العرب، كلامنا لفظ مفيد كالسقيم. واضح؟ يعني جمله مفيد. اذا الكلام عند النحاة اخص من ايه؟ من الاعراب، من عند اهل اللغات. الكلام منحصر في الجمله ليه؟ المفيده. اما عند اللغويين عند العرب مثل العرب والنحاة يدل على ايه؟ لا، سواء على اكثر من كلمه، الجمله مركبه من اكثر من كلمه، واثارت ام لم ايه؟ تفيد. واضح؟ يبقى شيء ثالث وهو مسألة الكلم. الكلم عند العرب يعني ما زاد على ثلاث كلمات، أيضا أثارت أو لم تفد يسمى كلم. واضح أم لا؟ إذا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والكلام عند العرب يقابل الكلمة وهو ما زاد عن الكلمة أفاد أو لم يفد، والكلام عند النحاة هو المفيد فقط، والكلم هو بالاتفاق ما زاد على ثلاثة كلمات أفاد أو لم يفيد. جيد. أما القول، القول عند أهل اللغة وأيضا عند النحاة يشمل الكلمة والكلم والكلام، يشمل الكلمة والكلم والكلام. أما عند المنطقيين فرزا القول يشمل فقط الايه؟ لا، لا يشمل الكلمة، يشمل الكلام بمعنى اللغوي، يعني أفاد أو لم يفيد. يعني القول هو يكون مركب، أما القول عند أهل اللغة أعم من يكون مفرد أو مركب، كلمة أو كلمة. واضح؟ واضح. لكن هذا ابن مالك هو القول عام لما يبدأ في الألفية، قل كلامنا لفظ مفيد كالثقيل، جملة تامة، واسم وفعل ثم حرف الكلم، أي اسم وفعل تقديم الكلمة، الكلم وواحده كلمة، والقول عم يعني عم الكلام والكلم والكلمة، وكلمة بها كلام قد يؤمن. شاهدنا هنا اللي يقول في قوله والقول عام يعني يشمل الكلمة والكلام يعني المفرد والمركب، متفق عليه بين ذلك النحاة واللغوية. أما المنطقيون كما هنا يشير الشيخ لا، عندما يقول القول يعني المركب في قبل المفرد، هذا خطأ منقول، هذا منقول الصلاح، يعني أن القول عند المنطقيين يعني المركب. المركب بعد ذلك القول ينقسم إلى تام وناقص. التام ما يحسن السكوت عليه يعني الكلام عند النحاة، كالتقم او قام زيد او زيد في الدار الى اخره. والناقص هو الذي لا يصح السكوت عليه، تقول زيد في او زيد لا، هذه كلها ايه جمل ايه ناقصه، ناقصه في الدلاله، تراكيب ناقصه في الدلاله، وتحتاج الى قرينه لاتمام معناها. بعد ان فهمنا هذه المصطلحات ان شاء الله في الدرس القادم ندخل في تطبيق البحث، والحمد لله رب العالمين.